السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مع أروع خبر، والسلام عليكم مع أضخم حدث، والسلام عليكم مع أجمل قصة، والسلام عليكم مع أكمل إنسان. حديثنا اليوم نخرق به حجب الزمن، ونسرب عبر حقب التاريخ، ونتجاوز 1440 سنة لنحتبس لحظة هي أضخم لحظة في تاريخ البشرية منذ أنزل الله آدم على هذا الكوكب وإلى أن تقوم الساعة. قصة هي معقد أحداث التاريخ بعدها، وحدث هو أبو الأحداث بعده. دعونا نعيش في ذاك المكان ومع ذلك الإنسان ومع ذلك الحدث. يوم كانت فجاج مكة جبالها وشعابها وفجاجها تحضن محمدا صلى الله عليه وسلم، وعمره الشريف المبارك يتتام ليدنو من 40 سنة، ويصنع على عين الله ليهيئ لهذه اللحظة، ويعد لهذا اللقاء، ويصنع ويربى لهذا الحدث. بدأت التهيئة لهذا الحدث لأنه حدث ضخم لا يمكن أن يلقاه مباشرة دون تهيئة مسبقة. وكان من التهيئة العظيمة لهذا الحدث أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤيا في منامه، ثم يراها في العيان كما رآها في المنام مثل فلق الصبح. وهذه التهيئة تلفت نظره إلى أنه مميز، وأن هناك أمر ينتظره وحدث ضخم يسعى إليه. وهذا شيء ملفت في حياة الإنسان. من التهيئة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في شعاب مكة فيسمع السلام عليه، فيلتفت فإذا الذي يسلم عليه حجر من الأحجار أو شجرة من الأشجار. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي. متى يسلم علي؟ قبل الوحي. إني لا أعرفه لو رأيته الآن. وهذا نوع من التهيئة لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستقبل هذا الحدث الضخم. وكان من التهيئة أن ألقي في روعه صلى الله عليه وسلم حب الخلاء، واختار صلى الله عليه وسلم لخلوته مكانا مميزا وهو جبل حراء. ولو رأيت جبل حراء ونظرت إليه وسرحت طرفك إلى قمته لبدأت تحس كأنما خلق هذا الجبل وعلى هذا النحو وفي هذا المكان لهذا الحدث. جبل مميز من بين جبال مكة كلها، قمة سامقة مشرفة على كل ما حولها. إذا صعد الصاعد إلى قمته وصل إلى مكان مشرف على جبال مكة وشعابها وفجاجها، ورأى تلقاء وجهه وهو في ذلك الغار الصغير، غار حراء، رأى تلقاء عينيه الكعبة المشرفة لا يرده عنها راد. مكان كأنما خلق وهيئ لهذه اللحظة وذلك اللقاء. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يصعد إلى تلك القمة ويتحنث في هذا الغار ليالي. ولك أن تستحضر في فؤادك صورة مركزة لفؤاد محمد صلى الله عليه وسلم وهو على هذه القمة السامقة، وفي هذا السكون يتعاقب عليه الليل والنهار، يتعاقب عليه انبلاج الفجر وانطفاء النهار، ظلمة الليل ونور الضحى. فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم يلقن طرفه في سكون الليل، لا يهاتفه إلا وميض النجوم، أو وهو يرى انفلاق عمود الصبح، أو وهو يرى انطفاء قرص الشمس. لحظات للتأمل، يا لله أين كان فكر محمد صلى الله عليه وسلم وقلبه يسبح في تلك الآناء في ذلك المكان وفي ذلك السكون العميق، لا يسمع فيه نعمة إنسان ولا حركة ولا صوت. في هذا السكون المستغرق إذا بقلب محمد صلى الله عليه وسلم يفجأ. من الذي فجأه؟ فجأه روح القدس جبرائيل عليه السلام، يلقاه في هذا المكان المنعزل، العزلة التامة، يلتقي فيها محمد صلى الله عليه وسلم وروح القدس، يلقاه فيلقاه فيفجعه قائلا اقرأ، وما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتلو من كتاب ولا يخطه بيمينه، كان الأمي الذي ما قرأ كلمة ولا كتبها ولا عرف هذه الحروف ولا المواءمة بينها، فيقول له اقرأ فيجيب الصادق المصدوق في لحظة انبهار وفجاءة: ما أنا بقارئ، ما أنا بالذي يقرأ، ما كنت قارئا قبل هذه اللحظة. فيغطه جبرائيل ويضمه إليه ضما شديدا حتى بلغ من نبينا صلى الله عليه وسلم الجهد، ثم قال له اقرأ، فأجاب بذات الجواب الصادق: ما أنا بقارئ. فغطه وغته غتا شديدا حتى بلغ منه الجهد، ثم قال له اقرأ، فأجاب بذات الجواب الصادق: ما أنا بقارئ، ما أنا بالذي يقرأ، ما قرأت قبل ذلك شيئا. ثلاث مرات يغطه غطا شديدا حتى يبلغ منه الجهد، وكأنما هذا الضغط الشديد والغط الشديد إشعار للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيلقى إليه قول ثقيل ووحي ثقيل ورسالة يتحمل أعباءها الثقيلة، فيحتاج إلى عزم وقوة وتهيؤ. فلما تهيأ صلى الله عليه وسلم وفرغ فؤاده صلى الله عليه وسلم من كل شيء بعد هذا الضغط الشديد، ألقى إليه روح القدس بالوحي الإلهي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وإذا تأملت هذه الآيات تلاحظ فيها ثلاث معاني عظيمة: الخلق والكرم والعلم. إن الذي أنزل عليك الوحي هو الذي خلق، وخلق الناس كل الناس من هذه النطفة المذرة القذرة الضئيلة العلق. إنك سترسل إلى البشر من الذي خلقهم كلهم، إن الذي أرسلك هو الذي خلق هذا الخلق كله. فمهما لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من كيد أو مواجهة أو عدوان، فإن هؤلاء كلهم خلق، بينما الذي أرسله هو الخالق الذي خلقهم. وأنت مرسل بالذي علم بالقلم، ولتعجب الدنيا أن الذي يبشر بالقلم ويتلو آية القلم هو الأمي الذي ما كتب بالقلم. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقول الوحي وحاشاه لأخفى هذه الآية، إذ كيف يبشر بالقلم وهو الأمي الذي ما كتب به؟ اقرأ وربك الأكرم. وما دام الذي أرسلك وأنزل عليك الوحي هو الأكرم، فإن الأكرم لا يمكن أن يتخلى عنك، ولا يمكن أن يخليك، ولا يمكن أن يسلمك. وكانت آيات عظيمة، آيات الوحي الإلهي تتنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم في هذا السكون العميق. ولذلك فلا عجب أن ينحط النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا اللقاء مع روح القدس من قمة ذلك الجبل فزعا ترجف فرائصه، وهي العضلات التي في أعلى الصدر ترجف من الفزع، ينحط ويذهب متوجها مسرعا في تلك الشعاب، متوجها إلى بيته الوادع وإلى زوجه الحبيبة، ليلقي إليها بروعه وخوفه وفزعه وما لقي، ليقول لها بعد أن قص عليها القصص: لقد خفت على نفسي. وما قال لها مش اللي خاف منه، كل الاحتمالات مفتوحة، فهو خايف من كل الاحتمالات، لكن ربك الذي يتولاه قد هيئ هذا اللقاء مع هذه المرأة العظيمة لتتلقى هذا الروع وهذا الفزع وهذه الشكوى. لكن كيف يكون التلقي وكيف يكون الاستقبال من هذه المرأة التي إذا رأيت لقاءها واستقبالها كأنما تقول خلقت أيضا هي لهذا الشأن وأعدت لهذا اللقاء؟ فكيف تم اللقاء في بيت النبوة مع محمد صلى الله عليه وسلم وزوجه السيدة الكريمة؟
من أنقذ الإنسان من قبضة الطغيان بلذة الإيمان؟ ذاك رسول الله، ذاك رسول الله.
لجى الصدور من قادنا للنور وأثلج الصدور بنفحة السرور ذكى رسول الله بنفحة السرور ذكى رسول الله.
استقبلت خديجة رضي الله عنها فزع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فزع، استقبلت لهفته وروعة، استقبلت لقد خفت على نفسي يوم قالها صلى الله عليه وسلم فزعا ترعد فرائصه وترجف بوادره، وكان استقبالها لذلك عجبا من العجب. كل ما أتأمل الكلمات التي قالتها على البديهة أتعجب وأقول هذا كلام يحتاج لتحضير وإعداد، لكن خديجة رضي الله عنها قالته فورا، ما إن قال صلى الله عليه وسلم لقد خفت على نفسي حتى قالت بثقة وبيقين وجزم وحسم كلا والله لا يخزيك الله أبدا، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، بهذا اليقين الجازم الحاسم استقبلت النبي صلى الله عليه وسلم، تبث الطمأنينة في نفسه وتلقي الهدوء والسكينة في روعه، وتستقرئ له التاريخ وسنن الله عز وجل. هذا الكلام اللي تقوله وهذا اليقين الجازم الحاسم مبني على استقراء، استقراء تاريخي لسنن الله عز وجل. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لماذا؟ إنك لتصل الرحم وتطعم المسكين وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة. سبع خصال عدتها خديجة عدا متتابعا متواليا، كأنما تحصي خصال مميزة للنبي صلى الله عليه وسلم من اجتمعت فيه فلا يمكن أن يخزيه الله أو يخذله أو يحزنه. تعجب لهذا اليقين ولهذا الاستقراء ولهذا النضوج عند هذه المرأة العظيمة الكريمة، ولا غرو أن اختارها الله عز وجل لتكون زوج نبيه صلى الله عليه وسلم وأول امرأة في حياته والمرأة التي يتنزل الوحي وهو قريب منها صلى الله عليه وسلم. ثم انتقلت إلى خطوة أخرى وهي الرجوع إلى أهل العلم، فانطلقت برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان ورقة من الحنفاء الذين عاشوا حياتهم وهم ينتظرون موعود الله عز وجل للبشرية، ينتظرون صلاح هذه البشرية الذي فسد واستشرى فيه الفساد وأصبح ينتظر إصلاحا ضخما عظيما على مستوى الرسالة. كان ورقة بن نوفل من الحنفاء الذين قرأوا الكتب، فكان يقرأ الكتاب العبراني ويقرأ بالسريانية ويكتب، وأصبح عنده من علم الرسالات السابقة ما جعله ينتظر ويترقب انبلاج النور وانطلاق رسالة جديدة تحيي من درس من رسالات الله وما بلغه أنبياء الله السالفون. انطلقت خديجة برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ورقة لتقول له يا عم اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة ماذا رأيت يا ابن أخي؟ فقص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى وأخبره خبر الوحي الذي نزل عليه، وإذا ورقة يقول بهدوء سكينة ذاك الناموس، ذاك الناموس الذي ينزل على موسى. ولاحظ إنه ما قال نزل على عيسى، قال على موسى، مع أن ورقة كان نصراني، لكن لأن موسى جاء بشريعة ورسالة كاملة، أما عيسى فجاء مجدد لشريعة موسى. وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة ورسالة كما جاء موسى عليه السلام، ذاك الناموس الذي ينزل على موسى. ثم قال ورقة وكأنه يقول الآن بعد أن بلغ عمري هذا العمر وأنا أترقب الرسالة وأنتظر الوحي، وكنت أنتظر أن تنزل الرسالة وأنا شاب حتى أكون ممن يتبعها في شبابه. الآن أتت بعد هذا العمر كله، يا ليتني فيها جذعا، يعني يا ليتني في هذه اللحظة شاب موفور الصحة والشباب، يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا. فأنفق شبابي وقوتي في نصرة هذه الرسالة التي طالما ترقبتها وانتظرتها. وفزع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة فقال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما أوتيت به إلا أوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ولم ينشب ورقة أن مات، وفتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا اللقاء العظيم لا تحتمل القوة البشرية التتابع السريع، فكان لابد أن يتروى النبي صلى الله عليه وسلم ويستعد للقاء آخر. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى شعاب مكة وإلى مكان غير بعيد، إلى أجياد. أجياد هذا الشعب الذي نعرفه الآن مكتظ بالعمارات بالبنايات، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يخرج إليه شعب، يلتقي في شعبة مغلقة، فالذي يدخل فيه عادة يدخل كأنما هو في مكان خالي، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع النداء فيلتفت يمنه ويسمع خلفه فلا يرى أحدا، ثم يسمع النداء مرة أخرى فيرفع صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء، فإذا الملك الذي نزل إليه في غار حراء إذا هو على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق له 600 جناح يناديه صلى الله عليه وسلم. وفزع النبي صلى الله عليه وسلم لمرآه، المرأة الثاني فزعا سقط منه صلى الله عليه وسلم على الأرض، وعاد مرة أخرى إلى بيته يقول لزوجه: زملوني زملوني. وكان هذا من صنع الله عز وجل أن يرى جبرائيل على صورته التي خلقه الله عليها ملكا يسد الأفق كله له 600 جناح. إذن هذا الرسول الذي ينزل بالرسالة، هذا الرسول من الملائكة الذي ينزل بوحي الله على قلب محمد بهذا الخلق العظيم وهذه الهيئة العظيمة وهذه الأجنحة 600 لتكون رسالة إلى وجدان النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن يلقى كل ما يلقاه من الأذى والعدوان والتألب واجتماع كل أركان الباطل عليه، ينزل على فؤاد صلى الله عليه وسلم سكينة: كل هؤلاء من هم؟ خلق ضئيل. ماذا سيكون أبو جهل؟ وماذا سيكون أمية بن خلف؟ وماذا سيكون الوليد بن المغيرة؟ ماذا ستكون قوتهم وبطشهم وكبرياؤهم التي سينتفخون بها أمام هذه الدعوة؟ إذا كان الرسول الذي نزل بالرسالة على قلب محمد صلى الله عليه وسلم قد سد الأفق له 600 جناح، إنها قوة تافهة ضئيلة لا يمكن أن تحسب أمام القوة التي يمد بها الله عز وجل فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم إذ يطلعه على ملك من ملائكته على صورته التي خلق عليها. يا كل مؤمن برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا اللقاء أعظم حدث وقع على الأرض. هذه الأرض هباء سابحة في هذا الملكوت، ومع ذلك يكرمها الله عز وجل أن ينزل عليها ملك من ملائكته وبوحي من وحيه وكلام من كلامه وعلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم. أي رفعة لعمار هذا الكوكب أن يكون محط هذه الرعاية الإلهية، أي كرامة للبشر أن يكون محل عناية الله فينزل عليهم وحيه وكلماته، يرسل بها ملكا من أفضل ملائكته ويختار بشرا من أفضل خلقه، بل هو أفضل خلقه كلهم محمد صلى الله عليه وسلم ليكون رسوله إليهم. ونحضر أفئدتنا يا إخواني لننظر بعين البصيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يختار لهذه الرسالة، يختار لها وما كان ينتظرها صلى الله عليه وسلم. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، لكن الله الذي خلقه هو أعلم به، في وقت كان هناك من يتشوف للرسالة، وكان هناك من ينتظرها، لكن الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فألقى الرسالة ليس إلى من ينتظرها ولكن إلى من يليق بها. ألقى الرسالة ليس إلى من كان يتشوف إليها ولكن إلى من اصطفاه لها. ألقاها إلى محمد صلى الله عليه وسلم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. وتشربت نفس النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحدث، فبقيت ذكراه معطرة في وجدان النبي صلى الله عليه وسلم، تتجدد كل سنة في رمضان. ينزل جبرائيل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليستذكر معه اللقاء الأول، وليتدارس مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل رمضان كل ما نزل من الوحي، يقرأه جبرائيل ويستمع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأه النبي ويستمعه جبرائيل. فلما كان آخر رمضان عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعيدت الحفاوة بالذكرى حفاوة مضاعفة، فعارض جبرائيل القرآن كاملا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، بينما كان يعارضه صلى الله عليه وسلم في كل سنة مرة. واستشرف منها النبي صلى الله عليه وسلم قرب انتهاء المهمة واكتمال الرسالة. ولذلك أسر النبي صلى الله عليه وسلم النجوى إلى البضعة المحمدية، إلى فاطمة رضي الله عنها في مرضه الذي مات فيه، يستذكر الذكرى فيقول: إن جبرائيل كان يعارضني القرآن في كل سنة مرة، وإنه عارضني القرآن في هذه السنة مرتين، وما أراه إلا لقرب أجل. ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم.